الكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الجار والمجرور لابد لإيضاح معنى هذه الآية أن نبدأ ببيان جانب من إعرابها. الجار والمجرور في أول الآية في بيوت متعلق على الراجح بكلمة يسبح، والجملة في أصلها هكذا: يسبح لله بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع. قدم الجار والمجرور للحصر، يسبح له بالغدو والآصال في هذه البيوت، والمراد من الحصر أو الحكم من الحصر جذب الناس وتوجيههم إلى هذه البيوت وحملهم على أن يؤدوا معظم شعائرهم وعباداتهم وأذكارهم في هذه البيوت. ما هي هذه البيوت؟ سنرى. في بيوت، وصف الله هذه البيوت بقوله: بيوت أذن الله أن ترفع، أي قرر وقضى أن ترفع تشاد. الرفع كناية عن الإشادة وإتقان البناء وتقويمه وإقامته على أتم منوال. هذه البيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، أي قضى وقرر أن ترفع، أن تشاء وأن يذكر فيها اسمه، اسم الله عز وجل. في هذه البيوت ماذا يجري؟ يسبح له لهذا الإله فيها، وفيها للتأكيد هذا الضمير، رجال وصفهم الله بالصفات التي ستجدون من بعد. إذن هذه البيوت ما هي؟ المساجد. سماها الله عز وجل بيوتا لكي ينافس أو تنافس هذه البيوت بيوتنا السكنية، يعني لئن كان الإنسان يأوي إلى بيت يعيش فيه فإن هذه المساجد خير بيوت، فاجعلوا منها أيضا مأواكم واجعلوا منها أيضا نزلكم. فكلمة بيوت تغري الإنسان بالإقبال إليها والسكون إليها والاستئناس بها. في بيوت أذن الله أن ترفع، إذا قلنا أذن بمعنى قضى وقرر أن ترفع، أن يشاد بناؤها على أتم وجه، على أحسن حال. لكن ما معنى إشادة المساجد على أتم وجه وعلى أحسن حال؟ قال العلماء: أي أن يكون البناء متينا نظيفا، وأن يكون أنيقا، وأن يجد الإنسان في هذا البناء أنسا. هذا معنى أن ترفع، أن تشاد على أتم وجه. لكن هل يدخل في هذه الإشادة التزويق، يعني التزيين تعريق هذا الشيء الذي تعرفون اليوم؟ لا، قال العلماء هذا لا يدخل قولا واحدا في معنى التحفة، يعني لا يدخل في معنى الإشادة التي أمر الله عز وجل بها، إنما الإشادة أن يبنى على أركان متينة، حجار نظيفة بيضاء، وأن يكون البناء شامخا صحيا مفيدا، كل هذا وارد. أما أن نزين جدران المسجد بالزين والنقوش ونحو ذلك فهذا غير داخل في أمر الله قولا واحدا، لكن إن فعل الناس هذا وهو غير داخل ما الحكم؟ العلماء في هذا بين محرم ومكره، يعني قولا واحدا هذا مو مأمور. طيب ما هو مأمور الإنسان لكن فعل، ما الحكم؟ جل العلماء أو كثير منهم قالوا يكره هذا، طبعا ما في ثواب له، شغلة مكروهة ما في ثواب عليها، لا مكروهة كمان إضافة إلى ذلك مكروه. والبعض من العلماء والفقهاء قالوا إنها محرمة، مو بس مكروهة، محرمة. الذين قالوا بالحرمة بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد أو بزخرفة المساجد، وورد نحو ذلك أيضا في صحيح مسلم، حديث صحيح. من أشراط الساعة أن يتباهى الناس ويتسابقوا لا ببناء المساجد وإنما بتزيينها وتدويقها. طيب إذا كان هذا من أشراط الساعة ورسول الله ذكر هذا في معرض التحذير لا في معرض تشجيع، إذن هذا دليل على أن هذا التزيين محرم. القسم الثاني قالوا لا هو مكروه، صحيح يعني ما بينفع لكنه مكروه، لأن الإنسان ربما كانت نيته أن يرفع من شأن المسجد وأن يجعله يعني جميلا في الأبصار والعيون، وأن تنافس المساجد المعابد الأخرى يعني مثلا الكنائس ونحوها، فلعل الحكم الكراهة. أو قلنا بالحرمة فقولا واحدا يحرم أن ننفق على هذه الزينة من عموم الأموال التي رشدت لبناء المساجد، قولا واحدا حرام. حتى يلي بيقول بالكراهة، يقول بالكراهة أن الواحد من جيبته يزين، جاي على باله أنه يعمل المحراب منقوش وكذا، طالع من جيبته اشتغل الشغلة، ساعتها يا بنقول كمكروه يا حرام. لكن إذا جمعنا المال باسم بناء مسجد بس كما يصنع الناس، كان جمعنا التبرعات باسم بناء المسجد، إذن ينبغي أن ننفقه فيما أمر الله عز وجل به من الإشادة والتعمير فقط. فإن صرفنا هذا المال الذي بذل بنية بناء المسجد إلى النقش هذا حرام قولا واحدا، لأنه اللي دفع لك المال دفع لك يا باسم البناء، وهذا لا يدخل في البناء، هذا لا يدخل في البناء قولا واحدا. جمعنا أموال باسم بناء مسجد، كل ما يدخل عرفا وشرعا في البناء ننفق من هذا المال عليه، مادني طبعا لازم، لأن المئذنة من تتمة المسجد ومن شعائر المسجد، ومن القديم كان في مآذن. فإذا بني المسجد وبني له مئذنة، هل يجوز أن نبني له مئذنة ثانية بالضيع الآتي باسم البناء؟ لا خلاص، لأن المئذنة الثاني ما عاد داخله في البناء أبدا، ويحرم هذا.
إلا إذا واحد تبرع بيعرف إنه المسجد إله مأذنة، قال جاي على باله إنه يعمر له كمان مأذنة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة يصطفي، ما له ثواب عليها قولا واحدا، قولا واحدا ما له ثواب عليها. بعدين بجوز ما تكون حرام مكروه. نعم. إذا هذا معنى قول الله عز وجل أن ترفع، أن تشاد بأناقة وإتقان وبقوة ومتانة. ثم قال ويذكر فيها اسمه، أي قرر أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لماذا ترفع وتشاد هذه البيوت؟ لماذا؟ من أجل أن يذكر فيها اسم الله. يكون الإنسان غافلا فإذا دخل إلى المسجد ذكر الله وجالس في هذا المسجد ربه عز وجل، إنجاز التعبير، لأن الإنسان لما يدخل بيوت الله عز وجل كأنه يجالس ربه سبحانه وتعالى فيذكره، وسواء باللسان أو بالقلب. وخير مكان لهذا المساجد، وذكر الله عز وجل مو يعني ضروري نفسره بالمعنى الضيق التقليدي، يقعد يمسك مصباح ويقول الله الله او لا اله الا الله، بس هذا ذكر الله. اذا جلس ليتلو القران فهذا ذكر، وهذا اعلى انواع الذكر. اذا جلس ليدرس علما من علوم الشريعه فهذا ذكر، واجل نوع من انواع الذكر. إذا جلس يتشاور مع أخوة له في أمر المسلمين وما ينبغي أن يفعلوه للإسلام ولمصلحة المسلمين لوجه الله فهذا ذكر. وإذا جلس الواحد منهم وهو يذكر الله فعلا بلسانه أو بقلبه طبعا هذا أيضا ذكر. وعلى كل حال فهذا الإنسان إن ذكر الله بالطريقة الأولى أو الثانية أو الثالثة يصدق عليه قول الله في الحديث القدسي وفي القرآن، الحديث القدسي الذي رواه رسول الله عن ربه: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. ما في أروع وأجمل من هذا الكلام، أنا جليس من ذكرني. الحديث صحيح، الحديث ما في إشكال فيه أبدا. فالباري عز وجل يقول فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الإنسان ليذكرني فأنا جليس. فإذا جلس يذكر الله وحده فالله معه وحده، ولو انك انت ملك شايفه، ولو انك انت ملك شايفه، فان لم تكن تراه فانه يراه، فان جلسني في نفس ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ جماعه ذكرته في ملأ خير من ملئي، ملأ الملائكه مثلا. نعم. والحديث طويل ومشهور. بعدين يقول: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما في أروع من هذا الكلام. نحن الآن في ذكر الله، نتلو كتاب الله ونشرحه، وأعتقد أنه ما جمعنا على هذا إلا البحث عن رضا الله. ما في واحد منكم إله مغنم، إله دنيا، إله غرض، أبدا، إلا الجلوس في هذا المكان المبارك للسعي إلى مرضاة الله عز وجل. فوالله إننا من هؤلاء، أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملئه. بقي أن يكرمنا الله بهذه الخصلة الأخرى حتى يحبنا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني الطاعات اللي وراء الأوامر. نوافل كثيرة، مو بس الصلاة نوافل، كل أعمال الخير نوافل، حتى أحبه. حتى أحبه، هذا أملنا وهذا يعني مبتغانا، والله المستعان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بها البيوت شو بيصير؟ شو بيصير؟ يسبح. قلنا في بيوت متعلق بيسبح، بها البيوت اللي أمر الله ببنائها للذكر عادة يسبح له لله فيها بالغدو والآصال رجال. وأي رجال؟ سنتكلم عنه. ما هو التسبيح؟ تسبيح في اللغة العربية بمعنى الإبعاد. يقال فلان يسبح في النهر، يعني يعوم عوما يبعده شيئا فشيئا عن الشاطئ. هذا أصل معنى السباحة. السباحة في البحر يعني بينزل واحد البحر وبيتم بقى وين؟ ببعين لورا الشاطئ. ثم أصبحت كلمة التسبيح اللي هي أصلها بمعنى الإبعاد في القرآن في المصطلح الإسلامي بمعنى إبعادك الله عن كل ما لا يليق به، يعني التنزيه. فإذا قلت الله واحد لا شريك له، الله ليس كمثله شيء، الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الله قديم لا أول له، نعم دائم لا نهاية له، الله هو الغفور الرحيم، فأنت ماذا تصنع؟ تسبح الله، لأنك بهذه الصفات تنزهه عن نقائضها. اللي قالوا الله ثلاثة عبد الله واحد، اللي قالوا الله مخلوق، لا، الله خالق غير مخلوق، نعم، اللي قالوا الله جسد موجود في مكان، لا، الله ليس كمثله شيء، هذا تسبيح. لكن أجمع بقى كلمة سبحان الله، بدل هالعبارات كلها، لما بتقول سبحان الله أي أسبح الله تسبيحا، أي أنزهه من كل ما لا يليق به. فهذه البيوت أقيمت لكي يسبح، وفعلا يسبح له لله فيها بالغدو والآصال. الغدو يعني الصباح، والآصال الغروب، وبين الغروب. طيب ليش الغدو والآصال؟ ليش مو على طول؟ هذا من رحمة الله عز وجل، ما بيحرجه، مو ضروري على طول. لكن إذا أردنا أن نجمع يعني من الأوقات كلها، أقدس وقتين، شو هن الأقدس وقتين؟ البكور والآصال، كما قال. بالغدو هذا يعني وقت ما يصلي الواحد الصبح، بعد الصبح هالوقت ما في أقدس منه، ما في وقت مبارك أكثر منه لهذا العمل، لهذا الذكر. شو ما كان الذكر يكون، قراءة قرآن، تسبيح، الاستغفار، الحمد، الصلاة على رسول الله، مجلس علم، كله هذا ذكر. نعم، هذا الغدو. والآصال عندما تصفر الشمس وتذوى وتوشك أن تغيب، بين النهار اللي أدبر والليل اللي بده يقبل، الوقت هذا وقت مبارك. ملائكة يتعاقبون بكم يقول رسول الله الليل والنهار، فملائكة النهار يصعدون في ذلك الوقت إلى السماء، وقد أخذوا بصحائفك مسجلا عليها كل ما فعل. يأتي بعد ذلك ملائكة الليل، هذه شغلة مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا بها، لكن الله أنبأنا بهذا. يسبح له فيها بالغدو والأصال، كل الوقت صعب، بده واحد يشتغل يكدح على السوق وظيفته تجارته، الله ما كلفنا بهذا. لكن في عنده منك هالوقتين، المؤمن ينبغي أن لا ينسى حق الله في هذين الوقتين، يسبح له فيها بالغدو والأصال. من رجال نكرة، وهذا التنكير هنا للتنويه بعظم شأنهم. رجال، وأي رجال يعني، شو وصفهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فوصفهم قبل كل شيء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انظروا إلى مدى رحمة الله، أن لا تلهيهم تجارة ولا بيع، معناتها بتاجروا ولا ما بتاجروا؟ بتاجروا. ببيعوا ولا ما ببيعوا؟ ببيعوا. فالباري عز وجل في الوقت اللي عم يقول لك لك تعال اذكرني، تذكرني، يعني لا تنساني، الوقت نفسه بينبهك إلى أنه أنا ما بدي إياك تنطع نفسك كليا عن تجارتك وعن بيعك، أبدا أبدا، بس تريد تجارتك ما تلهيك عن هالوقتين هذول في البكور والآصال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا مارس الإنسان تجارته، بيعه، عمله، وفي نفس الوقت كان كما يقول الله سبحانه وتعالى كتبه الله في الصديق، فكيف بقى لما بيكون هو عم يتاجر مع نساء الله؟ كيف لما بيكون هو عم يبيع يعرف أنه يؤدي وظيفة أقامه الله فيها لعياله، لأسرته، هي كلها عبادة؟ هذا الإنسان مغموس بذكر الله صار بكل وقته، بكل وقته صار. لكن لو فرض نسي ما له شيء، هو على كل يذكر الله في غلافين، وقت الصباح وقت المساء، فما بينهما عفو ربي سبحانه وتعالى ما بيأخذه. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة من أجل أنواع الذكر، لكن هذا من عطف الخاص على العام، أي لا سيما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هدول اللي ما بيلهيهم هذا البيع وهي التجارة، كيف بدهم يكونوا لحتى ما تلهيهم تجارتهم؟ كيف بدهم يكونوا؟ يكونوا مثل ما قال، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ما يشدهم إلى ذكر الله، عرفانين على إيش هن المؤمنين، وعرفانين نهايتهم، وفهمانين الطريق اللي هن سايرين فيه ولوين بده يودي. بده يودي لوين؟ لموقف. ما هو هذا الموقف؟ موقف بين يدي الله، أي المحطة الأخيرة. فأنت تركب من هذه الدنيا في قطار، والسعيد من علم هوية هذا القطار وعرف منين انطلق ولوين بده يودي. في محطة هي محطة الموت، بعدين في محطة تانية هي محطة اللقاء، اللقاء الموعود، لقاء العبد مع الرب سبحانه وتعالى. يخافون يوما، هذا اليوم، تتقلب فيه القلوب والأبصار. ياما قلوب تهلع وترتفع إلى الخناق وتأخذ المخاوف بالغلاصم والأفئدة والمشاعر. يا ترى هو شو بيكون موقفه؟ يا ترى بيكون من الناجين؟ يا ترى بيكون من الخائفين؟ يا ترى بيكون من المغضوب عليهم؟ يا ترى بيكون من المرحومين؟ ما لك أخي الضمانة، ما بتعرف شو مصيره. هالخوف بيلجأوا لإيش؟ إنه يلقح تجارته أعماله بهذا الذكر، بهذا الذكر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا يوم القيامة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب إذ يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا يقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما قلتوا أنه ما في خلاص، ما هي غير الدنيا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. شو بيقول في المكان الآخر؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، اليوم القريب قريب جدا جدا، إذ القلوب لدى الحناجر، من إيش؟ من الخوف. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم لا صديق ولا حميم، راح الصديق وراح القريب ما فيش. فهؤلاء الرجال ما الذي يدفعهم إلى أن لا يغرقوا في تجاراتهم وفي بيوعهم ما ينسوا؟ هل خوف؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شو هذول الرجال اللي هيك عم يعملوا؟ الباري عز وجل شو أعد لهم؟ أن يجزيهم الله أحسن ما ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يفعلون هذا ليروا ما أعددت لهم، وهو أن الله يجزيهم أحسن ما عملوا، يعني بيكتب لهم ثواب أحسن أعمالهم المبرورة، وبيجعل كل أعمالهم بها المثابة، كل أعمالهم بيجعلها بها المثابة، ويزيدهم من فضله. حقوقهم تنعطى لهم حسب يعني مقدار يعني يوجب حساب دقيق، وبعدين بيفاجئهم بإيش أيضا؟ بزائد، بفضل زائد، وهذا شيء أعده الله سبحانه وتعالى دون أن يخبرنا عنه. ويزيدهم من فضله، هذا مثل ما قال إيش؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في شيء زائد أيضا في ذلك اليوم نعرفه. ثم يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما الله بده يكرم ما في ميزان بهذا الكرام، بيعطي بدون حساب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء الرجال، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الذاكرين لك، ونسألك اللهم أن تجعلنا من المرحومين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبذل افتقارنا إليك يا رب العالمين، ونسألك اللهم بغناك عنا وبرحمانيتك يا أرحم الراحمين أن تنصر الحق وأهله وأن تهلك الباطل وجده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجك القريب، اللهم إنا نسألك الفرج القريب، اللهم إنا نسألك الفرج القريب. اللهم انصر عبادك البراء المستضعفين، اللهم انتقم لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، وأن تبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.